أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمدا وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
بالمعاليل
إذا كان في علي
بالجال منطقية والله على الألف يعني عن مبحثنا موضوع البرهان اللبني.
عم بيعلم المعرض مش عارف تدخل بمنطق.
طيب سأل السؤال من شو بدنا نجاوب عليه هلا أو بعدين؟
لا إذا كانت عليه تيم هي يجب كل معليل أنه تظهر معها إذا تحقق.
ما هي علة تامة له؟ يعني ممكن نشيل واحد يكون علة تامة لمعلول وعلة ناقصة لمعلول أخرى.
إذا ظهر هذا المعلول منه هلا نفترض أنه علة تامة وطلع المعلول.
إذا وجد المعلول
وجد المعلول من
عشان يخلف هو.
ممكن.
طيب.
وهذا المعلول علي أيضا لمعلول الآخر.
المعلول علي إيه؟
علي المعلول التاني.
علي تامة لمعلول الآخر.
نعم.
إذا علي تامة.
نعم.
بتحقق المعلول الآخر.
إذا وجد المعلول الآخر.
إيه. كل السلسلة اللي فيها هي على التامة بتحقق كلهم مع بعض.
لا بس فينا نقول إنه هذا المعلول التاني هو أيضا معلول الأول ولا لا؟
إيه هو كمان معلول الأول.
يعني فينا نقول إنه معلول الأول.
كمان.
أصلاً من هذا هي كلنا.
معلول بالواسطة له.
كل معلول لله.
من ناحية معينة إيه؟
من ناحية
يعني علة العلة علة. صح. طيب وصل بنا الكلام إلى المبحث الأخير في باب البرهان، وهو الكلام عن شروط مقدمات البرهان وما يجب توفره في هذه المقدمات حتى يكون القياس المؤلف منها برهانا، وهو المبحث التاسع في هذا الباب، وما بعده ليس إلا توضيحا لبعض الشروط المذكورة فيه. يعني النقطة العاشرة معنى الذاتي ومعنى الأول النقطة الحادية عشرة ليس إلا توضيحا لشرط أخذ وذكر في هذه النقطة التاسعة. وقد تفاوتت الشروط المذكورة في الكتب المنطقية شروط مقدمات البرهان من حيث العدد، فذكر بعضهم 5 شروط وذكر بعضهم 6، والمصنف ذكر 7 شروط وهي الشروط الأساسية المذكورة في معظم الكتب. وبعض هذه الشروط يختص ببعض أقسام البرهان وبعضها عام، وفي شرط واحد مذكور يختص ببعض أقسام البرهان وبعضها عام لكل الأقسام. على كل الأحوال سوف نبين إن شاء الله هذه الشروط، سوف نبين معظم هذه الشروط بالتفصيل، وبعض الشروط نبينها بالمقدار المناسب لهذه المرحلة أو بالمقدار المناسب لدراسة كتاب الشيخ المظفر كتاب المنطق، ويبقى تحقيقها والتعمق فيها على عاتق الطالب إن شاء الله، وسنشير في بعض الأحيان إلى أمور. الشرط الأول الذي ذكره المصنف هو أن تكون المقدمات كلها شو يقينية، وهذا الشرط واضح بعدما عرفنا معنى البرهان وعرفناه بأنه قياس مؤلف من شو من يقينيات. أصلا المائز للبرهان والذي يجعل القياس برهانا هو أن مقدماته تكون يقينية، فمن الواضح أنه يشترط في مقدمات البرهان أن تكون يقينية. والقضايا اليقينية هنا كما تقدم هي القضايا التي تحوز على الشرائط الثلاثة، أو القضايا التي توفر فيها العناصر الثلاثة المقومة لليقين بالمعنى الأخص، أن يكون هناك جزم مانع من النقيض بهذه القضايا، أن يكون التصديق بهذه القضايا لا عن تقليد، وأن تكون هذه القضايا مطابقة للواقع. فإذا توفرت هذه العناصر الثلاثة توفر وحصل اليقين بالمعنى الأخص، وهو المطلوب في مقدمات البرهان. ومن الواضح أيضا أن المقصود باليقين هنا أو أن تكون القضايا يقينية هو أعم من أن تكون من صنف اليقينيات التي هي مبادئ الأقيسة البديهية أو القضايا المنتهية إلى هذه اليقينيات. يعني سواء كانت هذه القضايا اليقينية بينة بنفسها من القضايا الأولية وأخواتها، أو هي مبينة بالأوليات أو بما ينتهي إلى الأوليات فلا مشكلة. فإن لم تكن إحدى القضايا يقينية بالمعنى الأخص إذا لم يتوفر هذا الشرط لم يكن هذا القياس برهانا بل كان جدلا أو خطابة أو شعرا أو مغالطة. فالمقوم لكون البرهان برهانا لكون القياس برهانا أن تكون المقدمات يقينية. قال المصنف كل واحد مطبق لحاله شروط مقدمات البرهان. ذكروا لمقدمات البرهان شروطا ارتقت في أكثر عباراتهم إلى 7، وهي أن تكون المقدمات كلها يقينية، وقد سبق أن ذلك هو المقوم لكون القياس برهانا، وتقدم أيضا معنى اليقين هنا. فلو كانت إحدى مقدمتيه غير يقينية لم يكن برهانا، وكان إما جدليا يعني إما قياسا جدليا أو خطابيا أو شعريا أو مغالطيا على حسب تلك المقدمة، ودائما يتبع القياس في تسميته أخص مقدماته. فإذا تألف من قضية يقينية وأخرى مشهورة كان جدلا لا برهانا، وإذا تألف من قضية مشهورة وأخرى مضمونة كان خطابة، وإذا تألف من قضية مضمونة وأخرى مخيلة
شو عرفنا من الدين؟
كان شعرا. عم أعد لك إياه.
هيك
وإذا تألف من قضية مخيلة وأخرى مشبهة كان شو؟ لا كان شعرا. كان شعرا كمان. ليش؟ المخيلة أصلا لا يراد بها التصديق فلا ينتج هذا القياس تصديقا. وإذا تألف من يقينية ومشبهة أو مشهورة ومشبهة كان مغالطة. على كل الأحوال إذن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال أن تكون المقدمات أقدم وأسبق بالطبع من النتائج. أن تكون المقدمات أقدم وأسبق بالطبع من النتائج. هذا الشرط هو الشرط المختص ببعض الأقسام كما قلنا. هذا الشرط يختص ببرهان اللم. في البرهان اللمي هيحكي المصنف هيذكر هذا في البرهان اللمي نحن قلنا إنه يتقوم البرهان اللمي نكون البرهان من هذا القسم عندما يكون الحد الأوسط واسطة في الإثبات وواسطة في الثبوت، يعني عندما يكون علة للعلم والمعرفة والإنكشاف، وعندما يكون أيضا علة لثبوت الأكبر للأصغر في الخارج وليس فقط علة في الذهن. طيب يجب أن يكون علة للمعلول، لذلك قال المصنف علة للحد الأكبر أو لثبوته في الأصغر، لذلك قال المصنف أن تكون المقدمات أقدم وأسبق بالطبع. طيب لتوضيح هذا الأمر بشكل واضح بشكل جلي نذهب إلى مبحث فلسفي. هناك مبحث في الفلسفة يعرف بعنوان السبق واللحوق والمعية. وفهين السبق واللحوق والمعية؟ معين واضح لغويا. السبق واللحوق والمعية، السبق أن تكون قبله، واللحوق أن تكون بعده، والمعية أن تكون معه. فهنا يبحث عن السبق واللحوق أو عن التقدم والتأخر. العلامة الطباطبائي مثلا في كتاب النهاية تحدث عن 9 أنواع من التقدم والتأخر، من عددة مجرد التعداد بهن بس أوقف عند نقطة.
من تقدم والتأخر،
تقدم والتأخر
هو السبق التقدم،
هو السبق واللحوق هو التقدم والتأخر. التقدم والتأخر بالرتبة، وهذا أما أن يكون وضعيا أو طبعيا. كتقدم الإمام على المأمومين إذا جعلنا المعيار والمبدأ هو المحراب، وكتقدم الجسم على الحيوان إذا جعلنا المبدأ هو الجوهر. هذا التقدم والتأخر بالرتبة.
التقدم
التقدم والتأخر بالرتبة سمعني.
هذا
هو بالرتبة.
هو بالرتبة.
التقدم والتأخر بالشرف، كتقدم العالم على الجاهل أو تقدم الشجاع على الجبان، وهو يسمى أيضا التقدم والتأخر بالمزية. مزية. التقدم والتأخر بالزمان، كتقدم اليوم على الغد وتقدم الآن على ما بعد الآن من القطع الزمنية. التقدم والتأخر بالطبع، هون شو المصنف تكون مقدمات أقدم وأسبق بالطبع. التقدم والتأخر بالطبع وهو تقدم العلة الناقصة على معلولها. تقدم العلة الناقصة هي جزء العلة التامة على المعلول. كتقدم وجود الفاعل على وجود المعلول المادي، كتقدم وجود النجار على وجود الكرسي. التقدم والتأخر بالعلية هذا السادس، وهو تقدم العلة التامة على المعلول. هناك العلة الناقصة بالطبع، العلة التامة يسمى التقدم والتأخر بالعلية. التقدم والتأخر بالجوهر، وهو تقدم أجزاء الماهية على الماهية، كتقدم الحيوان على الإنسان الذي هو الحيوان الناطق، طبعا هذا بناء على أصالة الماهية. وما زاده الميردماد الجزء الثامن، وهو التقدم والتأخر بالدهر، مش هنعرفه. لا السابع التقدم والتأخر بالعلية.
مش هنعرفه.
التقدم والتأخر بالدهر الذي زاده الميردماد، والتقدم والتأخر بالحقيقة والمجاز الذي زاده صدر المتألهين. طيب هذه تسعة أنواع من التقدم والتأخر. ما يهمنا هنا بحسب تعريفهم، بحسب اصطلاحهم، التقدم والتأخر بالطبع كما ذكروه هو تقدم العلة الناقصة على معلولها. العلة شو؟ الناقصة. المصنف يقول هنا يختص برهان اللم بشرط، هو أنه لابد أن تكون المقدمات أقدم وأسبق شو؟ بالطبع فيه. شو يعني إذا طبقنا اصطلاح على كلامه هنا وكلام المنطقيين، مش بس هو كله قاله بالطبع، شو بيكون معناه أن تكون أسبق وأقدم بالطبع؟ أن تكون علة ناقصة للمعلول. وقد عرفت في مبحث برهان اللم عندما تحدثنا عن أنواع العلل، العلل الأربعة اللي هي كل واحد منهم هي علة ناقصة وهي جزء علة، وفيما بعده أنه يشترط في برهان اللم أن تكون العلة تامة حتى يحصل من العلم بها العلم بالمعلول. ولذلك ومن هنا يظهر أن مقصودهم من التقدم بالطبع ليس التقدم بالطبع الذي ذكروه هناك، بل التقدم بالعلية الذي ذكروه هناك. يجب، فالمقصود هنا من التقدم بالطبع أن تكون المقدمات علة للنتيجة. في برهان اللم، في البرهان اللمي يجب أن تكون المقدمات، يجب أن يكون الحد الأوسط علة تامة لوجود ثبوت المعلول، لثبوت المعلول الذي هو النتيجة. نعم ذكر الشيخ المظفر أنه يصح أن تؤخذ العلة الناقصة في البرهان اللمي حدا أوسط إذا كانت بحيث يوجد معها باقي العلل، يعني يجوز أن تأخذ العلة الصورية حدا أوسط في البرهان اللمي لأن باقي أجزاء العلة توجد مع العلة الصورية، فتكون قد أخذت الحد الأوسط العلة الصورية حدا أوسط باللفظ بالنطق، أما في الحقيقة فالحد الأوسط كان العلة التامة. في تعليق أو شيء؟ قال المصنف أن تكون المقدمات أقدم وأسبق بالطبع من النتائج. شو قصده؟ أن تكون علة للنتيجة، علة في الخارج، علة تامة في البرهان اللمي يجب أن يكون حد الأوسط علة تامة. إذا أخذت الحد الأوسط لفظا أكتب علة ناقصة بحيث أن العقل لما يلاحظه يعرف وجود العلة التامة وينتقل منها. العلة في الخارج دائما علة تامة. العلة طبعا نحكي العلة متحققة اللي بتحقق مع المعلول كده علة تامة. أما قد يوجد العلة الناقصة توجد في الخارج بمعنى متحقق جزء، بس بعد ما في علية أصلا، بس بعد ما في علية أصلا العلية هي أمر مش موجود في الخارج، أمر ينتزعه، طبعا هو موجود كعلاقة في الخارج مش موجود مستقل في الخارج، وأمر ينتزعه الذهن من العلاقة القائمة بين المعلول والعلة. تكون في علية بيتحقق المعلول. أن تكون المقدمات أقدم وأسبق بالطبع من النتائج لأنها لابد أن تكون عللا لها بحسب الخارج، وهذا الشرط مختص ببرهان لما. الشرط الثالث أن تكون المقدمات أقدم وان عند العقل بحسب الزمان من النتائج. شو يعني أقدم عند العقل؟ حكينا عن الأقدمية بالطبع أو الأقدمية في الخارج، وهي الأقدمية في الوجود وهي العلية. طب شو المقصود من الأقدمية عند العقل؟ من الواضح أن العلم بالمقدمات هو الذي يولد العلم بالنتيجة. نحن في القياس وفي البرهان نؤلف المقدمات، نرتب المقدمات على الشكل المطلوب، فتنتج لنا هذه المقدمات النتيجة. ننتقل من العلم بالمقدمات إلى العلم بالنتيجة، وهذا يعني أنه لا بد لنا أن نعلم بالمقدمات أولا ثم نعلم بشو بالنتيجة. ننتقل من العلم بالمقدمات إلى العلم بالنتيجة، سواء كانت في الخارج المقدمات أقدم للنتيجة يعني علّ لها، أو كانت معلولة لها، ما بهمنا هذا الشيء. كصورة قياس، كانتقال ذهني بالقياس، ننتقل من العلم بالمقدمات إلى العلم بالنتيجة. فلا بد أن تكون المقدمات معلومة أولا، ثم بعدها ومن خلالها يحصل العلم بالنتيجة. أما إذا كانت النتيجة معلومة قبل المقدمات فليس لدينا برهان. ليش؟ لأننا لا نولد المعلومة أولا من الذي يعلم ثانيا. لا يمكننا أن نتوصل من خلال المقدمات إلى النتيجة ونحن نعلم بالنتيجة قبل المقدمات، يكون هذا تحصيل للحاصل. التحصيل علم جديد بالمعلوم سابقا أمر لا يكون، لا بد أن تكون المقدمات معلومة قبل النتيجة. من هنا مثلا مثال على الأمر، إذا وصل العارف بالكشف والشهود إلى معرفة حقيقة ما، ثم بعد هذا التوصل وبعد هذا الانكشاف وبعد العلم رتب مقدمات وأقام شو البرهان في عبر على هذا الأمر، هل يكون هذا برهانا حقيقة؟
لا يكون، من عارف
يكون برهانا تعليميا، يكون برهان لمن ينقل لهم هذه الحقيقة. أما بالنسبة إليه فلا يكون هذا برهانا، لأنه عالم بالنتيجة قبله، لم يولد هذا العلم، هذا ترتيب المقدمات لم يولد له علما، فلا يكون هذا الذي أقامه برهانا بالنسبة إليه. نعم، لمن يقرأ هذه المقدمات وينتقل للعلم بالنتيجة يكون هذا برهانا. قال المصنف أن تكون أقدم عند العقل بحسب الزمان المعلومة قبلها من النتائج حتى يصح التوصل بها بالمقدمات يعني إلى النتائج. فإن الأقدم في نفس الأمر شيء، شو الأقدم في نفس الأمر؟ يعني في الخارج، يعني العلة الموجود قبل. فإن الأقدم في نفس الأمر وهو الأقدم بالطبع اللي حكينا عنه قبل شيء، والأقدم بالنسبة إلينا وبحسب عقولنا شيء آخر. قد نعلم بالعلة قبل المعلول وقد نعلم بالمعلول قبل العلة. الأقدم في الخارج بالطبع شو هو؟ العلة، العلة أقدم من المعلول. الأقدم في العقل شو هو؟ العرف لا قبل. قد نعلم بالمعلول قبل العلة وقد نعلم بالعلة قبل المعلول.
الأقدم في الخارج شو هو؟
هو اللي حكينا عنه بالشرط الثاني، هو العلة، هو الذي برفعه يرفع ما بعده بلا عكس. طيب، فإنه قد يكون ما هو الأقدم بحسب الطبع كالعلة ليس أقدم بالنسبة إلى عقولنا، بأن يكون العلم بالمعلول أسبق وأقدم من العلم بها بالعلة. فإنه لا يجب في كل ما هو أقدم بحسب الطبع أن يكون أقدم بحسب العقل في المعرفة. ليس هناك موجب لأن ينتقل الإنسان في معرفته من الأقدم إلى الأقدم. نحن نعرف الشجرة، نحن نعرف الشجرة بأذهاننا قبل أن نعرف وجود الله. مش ننتقل من هذا العالم بهذا النظام الكائن حولنا، مش نستدل من نظم العالم ببرهان النظر على معرفة الله تعالى وإثبات أن لهذا العالم خالقا صانعا حكيما عليما، مش هيك؟ فنحن ننتقل من هذه المعلومات معلولات نعرفها بأذهاننا قبل أن نعرف الله تعالى بأذهاننا. فعلمنا بها أسبق وأقدم، فهي أسبق وأقدم عند العقل، مع أنه في الوجود من الأسبق والأقدم؟ الله تعالى، لا شيء قبله ولا شيء بعده. طيب، الشرط الرابع أن تكون هذه المقدمات أعرف من النتائج. إلا الشرط الثاني مختص برهان لما؟ أن تكون أسبق بالطبع وأقدم بالطبع. الشرط الثالث أن تكون أقدم وأسبق عند العقل. الشرط الرابع هي أن تكون أعرف عند العقول. والمقصود من هذا الشرط كما بينه المصنف وكما بينته معظم الكتب المنطقية، المقصود من الأعرفية هو الأوضحية، أن تكون المقدمات أوضح من النتيجة، أن يكون اليقين بالمقدمات أشد من اليقين بالنتيجة. وهذا الأمر واضح، لأن معرفتنا بالنتيجة مترتبة على معرفتنا بالمقدمات، يقيننا بالنتيجة مترتب على يقيننا بالمقدمات. والمعلول لا يكون أقوى من علته. إذا كانت علة اليقين بالنتيجة هي اليقين بالمقدمات، إذا كانت علة وضوح النتيجة هي وضوح المقدمات، فبالطبع سوف تكون هذه المقدمات أوضح لدينا، وسوف يكون يقيننا بها أشد من يقيننا بالنتيجة، وهذا أمر واضح. هذا ما بيّنه المصنف وبيّنته الكتب المنطقية من تعريف العرفية، من المقصود من قولها من قولهم.
إيش معنى القمل؟ عشان نعمل مقال أساسي. إذا المقدمات هي أوضح من النتيجة.
لا أصدقائي. واضح جدا، لأنه أي برهان بتشكله كمبرهان حقيقي سوف تكون المقدمات أعرف وأوضح من النتيجة.
ليش بدي أعمل النتيجة؟
لو كانت معلومة وواضحة نعم. هذا بناء على ما بينوه من معنى الأعرافية. للشيخ الرئيس في كتاب الشفاء، في كتاب البرهان من الشفاء، لديه تفصيل في معنى كون المقدمات أعرف من النتائج، وهو يفرق ما بين الأعرافية عند العقل والأعرافية بحسب الطبع، كيف إن أقدمية بحسب الطبع وعند العقل، هو يفرق بينها. تكتب شعاله وهو يفرق بين هذه بين هذين الأمرين، لديه تفصيل جيد وجميل في هذا الأمر، فليبقى هذا في البال وليراجع في يوم من الأيام. مش راح نفوت فيه، مش راح نقدر نفوت فيه أصلا، يعني من ناحية الوقت بده ياخد وقت شوي، ومن ناحية التفصيل بده تفصيل، ومش هتفوتوا هلأ فيه، فليبقى في البال، فيكم تحطوا ملاحظة أنه يراجع كتاب الشفاء مثلا، فبعدين بس كنوا عم تشتغلوا شي دورة تحقيقية من منطق بتراجعوا معنا الأعرافية عند الشيخ الرئيس في كتاب الشفاء، وأشير إليه في كتب أخرى. وإن كان عادة يعني يعرف الأعرافية يعبر عنها كما عبر الشيخ المظفر.
والله يا بهالعشرة خصوصية لما كنا مصدقين بشيء في حياتنا لما كنا مصدقين صدقنا بشيء منهم بغيبوا
بهذا.
يعني بيجوا بيروح يثبتها. لكن في أشياء بحياتنا.
بده يروح يثبتها. يعني غاي حط قدامه هذا الشيء.
يعني ما إحنا في قدامه معك.
وبدو يحشد له مقدمات.
إيه.
هذا ليس عمله أبو ليس أبو هانم.
في هذا موجود.
واضح من قال المصنف الشرط الرابع أن تكون المقدمات أعرف عند العقول من النتائج ليصح أن تعرفها. طبعا تقدم في مبحث المعرف محكينا عن الحدود وما شابه، دائما أجزاء الحد لابد أن تكون أعرف لدى العقل من شو من المحدود من المعرف، لأنه هي المعرفة له، وإلا لازم الدور
هو المعرف
أو لازم نتيجة الدور. فهون طبقوا نفس هذا الكلام هون. قال أن تكون أعرف عند العقول من النتائج ليصح أن تعرفها، لأن المعرف يجب أن يكون، لأن المعرف مش حاطين فتحة عنده
معرف،
لأن المعرف يجب أن يكون أعرف من المعرف، مع أنه نحن مش بمقام التعريف بل بمقام الاستدلال، ولكن هي تعرفنا بهذه الحقيقة هيك أصلا. ومعنى أنها أعرف أن تكون أكثر وضوحا ويقينا لتكون سببا لوضوح النتائج. بدا هذا أن الوضوح واليقين شو عمل العرفية، الوضوح واليقين يجب أن يكون أولا وبالذات للمقدمات، وثانيا وبالعرض للنتائج.
هلا بيوصل النتيجة اللي عم يحكو هو وعم يحكي ابن سينا، ولا أنه كل واحد اختلف
لا ميك شو اللي عم يحكي ابن سينا هو معنى للعرفية. قولهم هون أن الوضوح واليقين ماشي ينطبق على ما ذكره، بس الوضوح عادة وضوح ملك وضوح شيء، يعني هذا المعنى واضح مش مشوش بالذهن. لا لا، هو عم يحكي عن معنى أعمق من الوضوح، ينطق عليه كلام الوضوح، يعني كلام الشيخ المظفر مش غلط، كلام المناطق مش غلط، ولكن هذا الوضوح مش بهالبساطة، لا في تفصيل للوضوح.
كان ما أصدق
يعني الوضوح نسبي. خلو اللي حابي هلا يشوف يواجه ببعضكم على الصفحة. الشرط الخامس أن تكون المقدمات مناسبة للنتائج. هذا الشرط هو القصة كلها لشروط مقدمات البرهان،
يعني بلد شروط الثانية
سوف نتحدث فيه لمدة دقيقتين. هلا بس نتحدث فيه بتعرف ليش هو القصة كلها، بس هنحكيها على السريع. المقصود من المناسبة بشكل أساسي أن تكون هذه المقدمات داخلة في العلم الذي تنتمي إليه النتيجة، أو علم يشاركه بنحو ما. فلا يصح مثلا أن تأتي بمقدمة من علم الهندسة لتثبت نتيجة في علم الطب.
لا هي يقينية وهذا
إذا لم يكن هناك وحدة في العلم ولا مشاركة بين العلمين. أحيانا في كثير علوم فيها تشارك، بتجيب نتيجة فيزيائية توظفها بالكيمياء، بتجيب نتيجة فيزيائية هندسية توظفها بالرياضيات بالفيزياء مثلا أو ما شابه،
أو رياضيات،
يكون هناك مشاركة. إذا لم يكن هناك مشاركة بنحو ما بين العلمين، تكون هذه المقدمة غريبة عن تلك المقدمة، أو يكون هذا المحمول الذي نريد إثباته غريبا عن ذلك الموضوع. صعب ما كملنا معنى المناسبة. معنى المناسبة بشكل أساسي أن تكون المقدمات تنتمي إلى نفس العلم أو علم يشاركه للعلم أو علم يشارك العلم الذي تنتمي إليه النتيجة، وأن تكون المحمولات مناسبة لموضوعاتها ليست غريبة عن موضوعاتها. شو أصدكم بليست غريبة عن موضوعاتها؟ يجب أن تكون المحمولات في المقدمات ذاتية أولية للموضوعات. مقدمات البرهان يجب أن تكون المحمولات فيها، المحمول في كل قضية يجب أن يكون ذاتيا أوليا، ذاتيا أوليا للمقدمات. شو يعني ذاتي أولي؟ إذا بنشوف النقطة العاشرة للكتاب، معنى الذاتي في كتاب البرهان، نقطة 11 معنى الأولي كمان في كتاب البرهان. عشان قلت لكم هذا شرط مهم في تفصيل، ولكن هون نحكي دقيقتين لأنه يأتي
مش لماذا معنى هذا
الذاتي نحكي يعني بعد المصنف هون ده ست تعريفات للذاتي هون، والما هو المقصود في باب البرهان بيحكي إن شاء الله. فهذا هذا الشرط فيه كلام وهو شرط مهم، ولكن تفصيله يأتي في المباحث اللاحقة.
وأن تكون المحمولات ليست غريبة عن موضوعاتها،
بمعنى أن تكون ذاتية أولية لها. قال المصنف أن تكون مناسبة، شو هي؟ أن تكون المقدمات مناسبة للنتائج، ومعنى مناسبتها أن تكون محمولاتها ذاتية أولية لموضوعاتها على ما سيأتي من معنى الذاتي والأولي هنا هم الكتاب. لأن الغريب لا يفيد اليقين بما لا يناسبه لعدم العلة الطبيعية بينهما. وبعبارة أخرى كما قال الشيخ الرئيس في كتاب البرهان من الشفاء أو الشفاء،
مشهور الشفاء
بالمعنى، هو الشفاء، هو الشفاء مش المشهور، هو الشيخ الرئيس كتب كتاب الشفاء. هلا باللغة العربية الشفاء والشفاء يعني القصر وحذف الهمزة أمر متعارف بالشعر بتلاقوه كتير، وحتى بالسجع بتلاقوه كتير. ومثلا عون إخوان الصفا على فهم كتاب الشفاء. ليش؟ بده يسجع بالعنوان، فما قال عون إخوان الصفا على فهم كتاب الشفاء، عون إخوان الصفا على فهم كتاب الشفاء.
عون
إخوان الصفا، لا إخوان الصفا اسمه، مش تعبير لغوي بس في له دليل الاسم. لا شيعة المعنى العام، يقال إسماعيلية أو مشابه، يعني شكون شيعة المعنى العام، بس إمامية إثني عشرية لا. لا والله العالم مدعب، مش يعني مش باحث حولهم. على كل الأحوال كما قال الشيخ الرئيس في كتاب البرهان من الشفاء صفحة 72، تفتح صفحة 72 ما بتلاقوا العبارة لأنه صفحة 72 طبعا اللي كان بني ده الشيخ المضفة، أما طبعا موجود اليوم
في 172،
لا بحدود 120 بالـ120 هيك شيء. على كل الأحوال قال فإن الغريبة، شو هي الغريبة؟ المحمولات أو المقدمات، المقدمات التي فيها محمولات غريبة لا تكون عللا، ولو كانت المحمولات البرهانية يجوز أن تكون غريبة لم تكن مبادئ البرهان عللا، فلا تكون مبادئ البرهان عللا للنتيجة. وليس مقصوده هنا أن تكون مبادئ البرهان عللا للنتيجة كما في البرهان اللمي، بل أن تكون علة لإنتاج النتيجة، يعني واسطة في الإثبات مش في الثبوت. هيشترط أن تكون المقدمات أو المحمولات في المقدمات ذاتية أولية حتى يصح إنتاج النتيجة، مش حتى تكون علة في الخارج، لأنه قد تكون انتقال من المعلول إلى العلة، وهذا ما نبه عليه الشيخ الرئيس في معنى العلية بعد عدة صفحات. الشرط حتى يصح أن تنتج النتيجة
صفحة 120
بالـ120 ناسي بالضبط
صفحة 120
هلا بس تلاقوا كلام عن ذاتية، عنوان المقال هو أخذ فيه عنوان الذاتية، معنى أن تكون المقدمات ذاتية. أول كم سطر حكاية العبارة اللي ذكر الشيخ المظفر، وبعد كم سطر بيجي على الموضوع العلمي. على كل الأحوال، الشرط السادس أن تكون المقدمات ضرورية، وصلاح الضرورة قد مر معكم
والموجهات
ببحث الموجهات. أحسن، ما معنى في كتاب وفي باب القضايا، ما معنى في كتاب القضايا في بحث الموجهات الكلام عن كون القضية ضرورية؟ لا
أصل
أن الغريب لا تكون علة علة للإنتاج واسطة في الإثبات.
لا يعني حد الأوسط شو بيقول؟
مش حد الأوسط ولا أنا بيح شيء كلام بالذات. طبعا سوف نتكلم في معنى الذاتي على عجالة وباختصار يناسب هذا البحث، وإلا كلام بالذاتي طويل. فكلام بما نتكلم بما يحضر لحالك بك إن شاء الله. طيب
إذا
استحكرت طيب ما معنى الصلاح الضرورة والقضية الضرورية في باب القضايا؟ عندما تحدثنا عن مادة القضية إن هناك الضرورتان، ضرورة العدم وضرورة الوجود، وبينهما الإمكان وهو سلب الضرورتين. وعندما تحدثنا عن جهة القضية، والقضية الضرورية في بحث الموجهات هي القضية التي يكون فيها المحمول ضرورية ثبوت للموضوع، عنوانا بالضرورة الذاتية أو الضرورية الذاتية، يكون المحمول ضرورية ثبوت للموضوع ما دام الموضوع، مش هيك؟ لا ما دام الموضوع هوني أن بباب القضايا، فكل ما دام الموضوع موجودا. وتسمى الضرورة القضية الضرورية أو الضرورية الذاتية. فإذا قلت كل إنسان حيوان هذه القضية ضرورية، شو يعني ضرورية؟ يعني ما دامت ذات الإنسان موجودة فهو حيوان. ولو قلت كل كاتب حيوان، فما دامت ذات الكاتب موجودة فهو حيوان، حتى لو انسلخ عنه هذا الوصف، حتى لو انفك عنه هذا الوصف، فما دامت ذاته، يعني مش ما دام الوصف، ما دامت ذاته موجودة فهو حيوان.
الوصف الكتابي،
إيه حتى لو انفك عنه وصف الكتابة. هلا واحد بطل يعني يكتب، التشويدة بطل كاتب لا بالقوة ولا بالفعل، أيضا معينة، ما دامت ذاته موجودة فهو حيوان. الحيوانية ثابتة له لذاته وليس لوصف الكتابة. وإلى جانبها تعرفنا على المشروطة العامة، والمشروطة العامة هي ضرورة ثبوت المحمول للموضوع ما دام الوصف موجودا. فقولنا كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا، يعني أن المحمول ثابت بالضرورة للموضوع حال الاتصاف. فإذا زال وصف الكتابة عنه وقف كتابي وقام نام، فليس متحرك الأصابع بالضرورة، يعني ليس ما دامت ذاته بل ما دام الوصف. إذا عرفت هذا فالمقصود من الضرورة في باب البرهان ليس الضرورة في باب القضايا، بل المقصود هنا ما يعم القضية الضرورية الذاتية والقضية المشروطة العامة. المقصود هنا هو ضرورة الاتصاف، ضرورة ثبوت المحمول للموضوع، سواء كانت هذه الضرورة لذات الموضوع أو لوصف الموضوع. يعني إذا كانت القضية ضرورية ذاتية بتكون ضرورة ضرورية هنا، وإذا كانت قضية مشروطة عامة تكون ضرورية هنا. لما تقول هون كل ح ب، مصنف ألبن كل عمر يقول كل ب ح، تذكرين هون مثل بكل ح ب المشهور عادة شو مثل كتبهم، كل جيم ب مصنف لمناسبة الموضوع والمحمول عملهم كل ب ح، الحاء مناسبة للمحمول الباء مش عارف ليش. مهم كان يقولوا كل جيم ب، المصنف كان يقول كل ب ح، هون ألبن كل ح ب. فإذا قلت هناك كل ح ب بالضرورة، يعني كل ما اتصف بأنه حا أو كل ما يصدق عليه أنه حا ولو للحظة في حياته صدق عليه أنه حا فهو با دائما، هو لذاته با بباب وين القضايا. هون لما تقول لما تقول يشترط القضية أن تكون ضرورية، يعني إذا قلت كل حا با فما دام متصفا بأنه حا يستحيل أن ينفك عنه با. أما عندما لا يتصف بأنه حا قد يكون كمان با ثابتا له لذاته وقد لا يكون. فهي أعم هنا من القضية الضرورية الذاتية والقضية المشروطة العامة. هذا وهناك تعقيب على أخذ الضرورة شرطا في مقدمات البرهان، مصنف بعد شوي بيحكي تحت، هلا نوصله بس نخلص معنا الكلية. إذا هلا بيحكي عن الضرورة عن الكلية بيجا بيعقب عليهم التنياتون. قال المصنف أن تكون المقدمة ضرورية إما بحسب الضرورة الذاتية أو بحسب الوصف، وليس المراد من الضروري هنا المعنى المقصود منه في القياس. في القياس حتى في كتاب القياس المناطقة لما حكوا عن الضرورة وعن ذات وعن الكلية فصلوا بين هذا المعنى بين معنى هذا الاصطلاح في باب القياس وباب البرهان، لأن المناطق حكوا عن القضايا في باب القياس. هلا هون كان مصنف في الفيديو بحسب كتابه هو في باب القضايا أو في كتاب القضايا مش القياس. على كل الأحوال فإنه إذا قيل هناك كل حا با بالضرورة يعنون به أن كل ما يوصف بأنه حا كيفما اتفق وصفه به، سواء كان اتصاف الموضوع بأنه حا ضروريا دائما في وقت من الأوقات فهو موصوف بأنه با بالضرورة، وإن لم يكن موصوفا بأنه حا بالضرورة. كل هذا الكاتب حيوان بالضرورة، وصف الكاتبية له ليس ضروريا وليس دائما لكنه حيوان لذاته. وأما هنا سؤال المصنف فيعنون به المشروط العامة، ما قصده هكذا فيعنون به ما يعم المشروط العامة، هذا خطأ من المصنف هون مش قصده. فهو قال إما بحسب الضرورة الذاتية أو بحسب الوصف، فهو أما هنا فيعنون به ما يعم المشروط العامة. بعدين بقلكم لشأل المصنف يعني به المشروط العامة، أي إن كل ما يوصف بأنه حا بالضرورة فإنه موصوف بأنه با، ولكن ما يعم المشروطة العامة. الشرط الأخير الذي ذكره المصنف هو أن تكون القضية كلية. طبعا كمان مصطلح الكلية قد مر معنا في باب القضايا، هناك قسمنا القضية إلى شخصية وطبيعية ومهملة ومحصورة، ثم قسمنا المحصورة إلى جزئية وكلية، وقلنا القضية الكلية هي التي يبين فيها كمية أفراد الموضوع أولا تكون محصورة، ثم هذه الكمية تكون كل أفراد الموضوع. فتنخرم الكلية هناك، هناك يعني تنخرم يعني لا تصدق الكلية هناك بشو؟ إذا تخلف فرد. لما تقول كل إنسان ضاحك يعني دي ملكة الضحك قوة الضحك، كل إنسان ضاحك، إذا وجدت إنسانا ليس ضاحكا فهذه القضية كاذبة. شاك إن الكلية هناك شو يناقضها؟ السالبة الجزئية ولو بفرد واحد. فتنخرم الكلية هناك بتخلف فردا واحدا، والكلية هناك تقابل الجزئية بين المحصورة. أما هنا فالكلية لا تقابل الجزئية، المقصود بالكلية هنا أن يكون المحمول ثابتا لكل أفراد الموضوع حتى لو كان الموضوع مقيدا، يعني حتى لو كانت القضية جزئية، حتى لو كان حكم على بعض أفراد الموضوع، هذا البعض الذي حكمنا عليه يجب أن يكون الوصف ثابتا له بجميع أجمعه، يجب أن يكون الوصف ثابتا لكل أفراد هذا البعض. فالكلية هنا لا تقابل الجزئية بل تقابل الشخصية، تقابل الحكم على زيد، تقابل الحكم على عمر، على بكر، على هذا الحائط، على كذا. الكلية هنا بهذا المعنى. والكلية هنا لها ثلاثة مقومات. المقوم الأول عدم التخلف الأفراد، يعني أن لا يشذ فرد من أفراد الموضوع اللي أنت أخذته بالقضية سواء كان الكل أو البعض. الأمر الثاني عدم التخلف الأزماني، يعني إذا تخلف فرد في زمان هون عن ولم يصدق عليه المحمول فالقضية ليست كلية، يعني هون الزمان جزء من مقومات الكلية. هونيك ببعض القضايا إذا قلنا كل إنسان مثلا ميت، هذه قضية شو؟ قضية فعلية وجودية لكن موجهات، يعني يأتي زمان عليه يكون فيه ميتا، مش دائما، مش كل إنسان ميت دائما، ولا كل إنسان ميت بالضرورة بحيث لا ينفك عنه الموت، كل إنسان ميت بالفعل، يعني يأتي زمان يكون ميتا فيه شايف؟ هذه قضية كلية، قضية كلية تصدق على كل الأفراد لكن ليس في كل الأزمان، في زمان ما إن القضية فعلية وجودية، أو إذا كان قضية مطلقة غير مبينة للجهة كمان تصدق إذا كان صادقة في وقت ما. هون لا، يجب أن تكون المحمول ثابتا في كل زمان على نحو إما المشروطة العامة أو على نحو الضرورية واحدة منهم. فيجب أن لا يتخلف الأفراد عن الحكم أو الحكم عن الأفراد، يجب أن لا يتخلف الحكم في زمان ما، وأيضا يجب أن تكون المحمول أوليا للموضوع على ما سيأتي من باب الأولي. يعني الكلية اللي نعبر عنها في كتاب البرهان أن يكون الحكم لكل الأفراد في كل الأزمنة وأوليا ستتصدق الكلية. إذا اصطلح قال المصنف أن تكون كلية، وهنا أيضا ليس المراد من الكلية المعنى المراد في القياس، بل المراد أن يكون محمولها مقولا على جميع أشخاص الموضوع، جميع أشخاص الموضوع حتى لو كان الموضوع هو بعض الإنسان، في جميع الأزمنة قولا أوليا، جميع الأفراد جميع الأزمنة قولا أوليا، وإن كان الموضوع جزئيا أو مهملا. فالكلية هنا يصح أن تقابلها الشخصية، مع أنه دائما شو كنا نمثل زيد إنسان وكل إنسان حيوان، كنا نقول هذا برهان كيف ألم. والمقصود من معنى الكلية في القياس يعني هوليك في باب القضايا أن يكون المحمول مقولا على كل واحد وإن لم يكن في كل زمان ولم يكن الحمل أوليا، فتقابل الكلية هناك القضية الجزئية والمهملة. طيب هذا الشرطان الأخيران الضرورة أن تكون مقدمات ضرورية وأن تكون مقدمات كلية، هناك تعقيب ذكره الشيخ بالنسبة إليهما، هل هما شرطان مطلقان دائما أم لا، هل هما شرطان في الحقيقة أم هناك خلاف فيهما، ونحن لدينا تعقيب وتعليق ضمن هذا التعقيب ولكن نذكره غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
الله.